بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول مشروعية البكاء على الإمام الحسين عليه السلام، وقد ذكرنا فيما مضى وجود طوائف من النصوص الدالة على ذلك. تعرضنا إلى طائفتين منها، وقد عرفت سلامة بعضها سندا وتماميتها دلالة، وبالتالي تصلح أن تكون دليلا على مشروعية البكاء. ده كل بحسب المقتضي يا سيد زكي، لأننا بعد الفراغ عن استعراض النصوص المستند إليها لإثبات مشروعية البكاء، سوف نتعرض إلى الموانع التي يمكن ذكرها في المقام للمنع من مشروعية البكاء. فإحنا كلامنا فعلا لا زال مستمرا في شنو؟ في المقتضي، وهو إثبات أصل المشروعية من خلال ملاحظة النصوص المستند إليها. كان كلامنا فعلا في الطائفة الثالثة من النصوص المستند إليها في إثبات المشروعية، وهي عبارة عن ما تضمن بكاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام والصديقة الزهراء روحي لها الفداء والأئمة الأطهار صلوات الله عليهم وسيدي ولي النعمة صاحب الزمان عجل الله فرجه للدلالة على مشروعية البكاء عليكم السلام. وقد عرفت أن دلالة هذه الطائفة ستكون بأحد لحاظين، إما بمتمم أو بلحاظ البناء على تمامية كبرى التأسي ببيان المضى. فعلا كان الحديث في رواية كراهة رافض ما شئت فعبر الزهراء عليها السلام الحمل بالإمام الحسين عليه السلام، أو عرض جبرائيل أو بشارة جبرائيل للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله زين ولادة الإمام الحسين عليه السلام وإبلاغ النبي صلى الله عليه وآله الزهراء عليها السلام بذلك، وقول رسول الله لا حاجة لي وقول الزهراء عليها السلام لا حاجة لي بمولد يولد تقتله الأمة. وقد استعرضنا النصوص، أشرنا لروايتين في الكافي وأشرنا إلى رواية في كامل الزيارات. جميل جدا يا سيد عمران مراجعة ما ذكره سيد هاشم البحراني صاحبكم زين في كتابه البرهان في تفسير القرآن في المجلد السابع في تفسير سورة الأحقاف عند تفسير الآية رقم 15، وهي قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. هذه الآية زين استعرض السيد هاشم البحراني قدس الله تربته الطاهرة في المقام الروايات التي تضمنت هذا المعنى، فنقل الروايتين التي ذكرناهما عن الكافي، ونقل أيضا رواية ابن بابويه قدس الله تربته، ونقل أيضا رواية عن الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه، وإن لم تشتمل على عملية الكراهة سوف أشير لها بعد قليل، كما نقل أيضا رواية عن الشيخ الصدوق أعلى الله في الخلد مقامه في كتابه العلل زين. هذه الروايات الموجودة في المقام. قرأنا رواية الكافي رواية الكافي رواية الكامل، هذه رواية العلل. ابن بابويه قال حدثني أحمد بن الحسين رحمه الله قال حدثني أحمد بن يحيى قال حدثني بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول قال حدثنا علي بن حسان الواسطي عن عبد الرحمن بن كثير الهاشمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك، من أين جاء لولد الحسين عليه السلام الفضل على ولد الحسن عليه السلام وهما يجريان في شرع واحد؟ فقال لا أراكم تأخذون به، يعني ما تقبلوا زين. إن جبرائيل عليه السلام نزل على محمد صلى الله عليه وآله وما ولد الحسين عليه السلام بعد، فقال له يولد لك غلام. طبعا اللسان هنا يختلف عن لسان ما تقدم في رواية الكافي ورواية الكامل، فإنه هناك يبشرك، هني يولد لك غلام. وبالتالي هني الكلام اللي ذكره الشيخ المجلسي قدس الله تربته، إذا تراجع يا سيد زكي في مرآة العقول عندما جاء في محاولة توجيه رواية إله الكافي، قال لعل ذلك قبل أن تعلق الزهراء عليها السلام بالحسين عليه السلام، أو لعل ذلك قبل، يعني فذكر. إذا تتأملوا في رواية الكافي، رواية الكامل لا يساعد التأويل الذي أفاده صاحب المرآة، لكن إذا تتأملوا في رواية العلال يمكن قبول هذا المعنى، لأنه يتحدث قبل أن يولد. يولد لك غلام، وإن كان يمكن لقائل أن يقول الزهراء عليه السلام كانت حبلى، فجاء جبرائيل يبشره بأن ما تحمله فاطمة شنو؟ غلام، فيخبره بهذا. وأيضا ده يبقى الكلام مشكل. يولد لك غلام تقتله أمتك من بعدك، فقال لا حاجة لي فيه، فخاطبه ثلاثا، ثم دعا عليا عليه السلام فقال له إن جبرائيل عليه السلام يخبرني عن الله عز وجل أنه يولد لك غلام تقتله أمتك من بعدك، فقال لا حاجة لي فيه يا رسول الله. فخاطب عليا عليه السلام ثلاثا، ثم قال إنه يكون فيه وفي فلده الإمام والوراثة والخزانة، فأرسل إلى فاطمة عليها السلام إن الله يبشرك بغلام تقتله أمتي من بعدي. فقالت فاطمة عليها السلام ليس لي فيه يا أبت حاجة، فخاطبها ثلاثا، ثم أرسل إليها لا بد أن يكون فيه الإمامة والوراثة والخزانة. يعني فرق الحين، اللسان الأخير اختلف، البداية كأنما جعل له عوضا عن قتله هذا الأمر، بينما هذا التعبير ينص على أنه هو مجعول لأجل هكذا، فالقضية مو قضية تعويض، الله خلقه لأنه سيكون فيه هكذا، فليست القضية قضية تعويض، دي أيضا ستكون مغايرة لما تضمنت النصوص السابقة من حيث عملية التعليل بالرضا بهكذا الأمر المقابل. دي نقطة أيضا لابد من الالتفات إليها. احنا عندنا الآن مشكلتان في النصوص إلي التفت لها شيخ أحمد، مشكلة الزيادة والنقيصة زين، ومشكلة الأثر المترتب، هل هو إخبار أو جعل مترتب على ما سيقع. لا بد أن يكون فيه الإمامة والوراثة والخزانة، فقالت رضيت عن الله عز وجل، فعلقت وحملت بالحسين عليه السلام، فحملت ستة أشهر ثم وضعت، ولم يولد مولود قط لستة أشهر غير الحسين بن علي وعيسى بن مريم عليه السلام عليهما السلام، فكفلته أم سلمة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يأتيه كل يوم فيضع لسانه في فم الحسين عليه السلام فيمصه حتى يروى، فأنبت الله عز وجل لحمه من لحم رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يرضع من فاطمة عليها السلام ولا من غيرها لبنا قط، فلما أنزل الله تبارك وتعالى فيه وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي، فلو قال أصلح ذريتي كانوا كلهم أئمة، لكن خصها كذا، لعله مبني على أساس في هنا مو للظرفية بمعنى من في التبعيض، أو للظرفية يعني في الجملة لا بالجملة، فتكون البعض دون البعض. هذه رواية زين أيضا دالة على الغرض. رواية المجالس اشتملت على أن حمل الحسين عليه السلام 6 أشهر وأرضع 2 سنة وربطه بالآية القرآنية. كذلك أيضا بقية الروايات. عندنا طبعا رواية ينقلها كامل الزيارات ما فيها الكراهة، وهذه اللي أشرت قبل قليل اختلاف الروايات زيادة ونقيصة. شوفوا هذه الرواية نفس هي رواية أبي خديجة، نفس رواية أبي خديجة ابن قولوي في كامل الزيارات. بعد اليوم أنا ما جبت الكتب، لا يضحك علي سيد الزكي أسبوع اللي مضى جبنا بس له البرهان خلاص كتاب سيد عمران. زين، قال حدثني أبي عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشة عن أحمد بن عائد عن أبي سلمة سالم بن مكرم أو بن مكرم، نفس سند الرواية السابقة ما عدا أبو سلمة وأبو خديجة، وإلا هو سالم بن مكرم. وأشرنا في البحث الماضي إلى البحث مفصلا في حال سالم بن مكرم وهل أنهما اثنان أو أنهما واحد، ودعوى السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة في معجم رجال الحديث لعملية البناء على الوثاقة، وتعقيبنا على كلام السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة بعدم القبول والرضا، ممكن مراجعته. زين، هذه نقطة مهمة. التفت يا سيد زكي، لما حملت فاطمة قبل قليل رواية له العلل بعد لم تعلق، حني ويش حملت فاطمة عليه السلام، لما حملت فاطمة بالحسين عليه السلام جاء جبرائيل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن فاطمة ستلد ولدا تقتله أمتك من بعدك. دي ساعد يا شيخ زكي على اللي ذكرناه في البحث الأول أن البشارة لشيء موجود ومتحقق في الخارج، لا أن البشارة لشيء سوف يقع. وده راح ينفعنا في ملاحظة بعض الإجابات يا سيد يوسف التي ستذكر في محاولة معالجة هذه الرواية، هل تقبل أو لا تقبل. إن فاطمة ستلد ولدا تقتله أمتك من بعدك. فلما حملت فاطمة، قبل شوي إن فاطمة زين لما حملت عود فلما حملت، وهذا يسبب اضطراب الآن في متن الرواية، وهذا بعد ما أدري ما رده إلى نقل بالمعنى، ما رده إلى شنو ما أدري فعلا، دي نقاط أملوها. فلما حملت فاطمة، حملت فاطمة الحسين عليه السلام كرهت حمله، وحين وضعته كرهت وضعه. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام هل في الدنيا أم تلد غلاما فتكرهه؟ ولكنها كرهته لأنها تعلم أنه سيقتل. قال وفيه نزلت هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. هني لو تتأملوا هذه الرواية لم تتضمن شنو؟ لم تتضمن الإشارة إلى أن النبي قال لا حاجة لي، لم تتضمن الإشارة إلى أن السيدة الزهراء عليه السلام قالت لا حاجة لي، بل إنما أخبر بالحدث أنها ستلد. أيضا لم يتضمن إخبار جبرائيل أن الحسين سيقتل. زين، خب عفوا، تضمن أن الحسين سيقتل، لم يتضمن إخبار جبرائيل أن الله عز وجل قد عوض الحسين عليه السلام عن قتله شنو؟ بجعل الإمامة. ده الأخيري بجعل الإمامة، وإن كان من موارد الزيادة والنقيصة، لكن يمكن أن نقول يعني يقبل، يمكن الراوي أن يحذفه ما يذكره لأنه لا يمثل عنصرا رئيسيا في متن الرواية، فيمكن أن يتصرف فيه. لكن الأول صعب أن يتصرف الراوي فيه، وإلا اندرج حينئذ والمقام هذا تحت عنوان التدليس. هذه بس نقطة ينبغي الالتفات إليها. موجود رواية ثانية عن كامل الزيارات تنتهي إلى محمد بن عبد الله غير رواية أبي خديجة، مشتملة على ذات المعنى، التبشير بولادة الإمام الحسين عليه السلام، قول النبي صلى الله عليه وآله لا حاجة لي في بذلك، مراجعة جبرائيل إياه 3 مرات تالي، أيضا الإمام النبي صلى الله عليه وآله يخبر الزهراء عليها السلام بذلك، تقول الزهراء لا حاجة لي بذلك، تالي ترجع يخبرها بما سيؤول الأمر فتقبل الزهراء عليها السلام. أيضا رواية ثالثة ودي ذكرناها في الجلسة قبل الماضية وهي عن كامل الزيارات مرسلة مشتملة على ذات الموضوع. هذه تقريبا أهم الروايات. عفوا بس عندنا بعد رواية في تأويل الآيات زين وهي تنتهي دي سندها. ليش أقرأ السند؟ لأهميتها يا شيخ شاكر. محمد بن العباس حدثنا محمد بن همام عن عبد الله بن جعفر عن الحسن بن موسى الخشاب عن إبراهيم بن يوسف العبدي عن إبراهيم بن صالح عن الحسين بن زيد عن آبائه قال عليهم السلام قال نزل جبرائيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله زين يا محمد إنه يولد لك مولود تقتله أمتك من بعدك. فقال يا جبرائيل لا حاجة لي فيه. فقال يا محمد إن منه الأئمة والأوصياء. قال وجاء النبي صلى الله عليه وآله إلى فاطمة إلى نهاية الرواية. هذا ما يرتبط بهذا أو بهذه النصوص. تقريبا 6-7-8 روايات هي الموجودة عندنا في المقام والتي تتضمن الحديث عن الموضوع. اللي أريد أن أشير إليه يا شيخ محمد مجموعة أمور. هذا خوش موضوع إلى المولد يا سيد عمران حضرة من الحين زين. طبعا عندنا مجموعة نقاط جرت العادة أن تذكر. عندنا واحد أن الإمام الحسين عليه السلام ولد 6 أشهر. عندنا 2 أن الإمام الحسين لم يرتضع من أنثى. لو سألنا يا سيد عمران ما هو دليلكم على أن الحسين عليه السلام قد ولد 6 أشهر وما هو دليلكم على أن الحسين عليه السلام لم يرتضع من ثدي أنثى وإنما ارتضع من زين إصبع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ دليلهم على ذلك هي هذه الرواية. وهنا يا سيد زكي زين ننتظر الآن نتيجة مهمة. هل تتعاطون مع هذه النصوص روايات عقدية أو تتعاطون مع هذه النصوص روايات تاريخية؟ إذا تتعاطوا مع هذه النصوص روايات تاريخية بعد ما يصعد شيخ أحمد المنبر ويبدأ الحديث عن كرامات وعن مقامات وإنما يكون الحديث عن حدث تاريخي بحت، إني لا معنى لأن نقف عند هذه الروايات سندا، خصوصا وأننا لن نستنبط منها حكما شرعيا ولن نستفيد منها مدلولا عقديا. أما يا سيد يوسف إذا تقررون بأن هذه النصوص روايات عقدية لأنكم بصدد بيان أن القرآن نزل في الحسين عليه السلام كما أصر على ذلك بعض الباحثين فجعل الآية رقم 15 قضية في واقعة لأنها مختصة بالإمام الحسين ولا تجري في غيره اعتمادا على هذه الروايات، فدي روايات عقدية يا سيد زكي أو روايات لا أقل تفسيرية وبالتالي لا بد من كونها معتبرة سندا. دي نقطة مهمة الآن وبالتالي تترتب. وعليه لو قلنا بعدم تمامية هذه النصوص من حيث السند لا يمكن الالتزام بأن الحسين ولد 6 أشهر. إذا تسمع سيد عمران يقول على المنبر قل له مسامحة ده الكلام مو صحيح زين. ولو قلنا بأن هذه الروايات ليست معتبرة سندا لا تقبل من سيد عمران أن يقول الحسين لم يرتضع من ثدي أنثى وإنما ارتضع من إبهام رسول الله صلى الله عليه وآله. قل له لا يوجد عندكم دليل يمكن الاستناد إليه. ذلك مجموعة من الآثار مترتبة على هذه النصوص. هذا كله بعد ما نحل المشكلة الأصل وهي قضية لا حاجة لي في ذلك. نعم يا شيخ أحمد. طبعا دي قضية عيسى دي مشكلة بروحها. اشتمال الخبر على ما لا يمكن الالتزام به. فإن المعروف أن عيسى ولد 9 ساعات على أساس أن كل ساعة بشهر زين. أي حال بعد هذا موجود
بس في اختلاف يعني واحدة
من بلى باشير إلى خب ما خلصنا احنا بعدنا الآن بعدنا ما المعمعة الأساسية في كلمة لا حاجة يعني كله يعني راح نباشي يعني للموانع الموجودة في النص، بس هذا أصل العرض يعني. بالي يا شيخ أحمد كمل، انت عندك روايات يعني أن الحسين ولد لستة أشهر غير دي الروايات؟
رواية أنه تقول بأن عيسى ولد ستة أشهر فالحسين مثل عيسى ولد ستة أشهر.
وين هي الرواية؟ في يحيى موجود. رجعنا من جديد نفس الكلام، لا لابد من ملاحظة مدى الاعتبار. لو ذلك قلت أنا أنه بعضهم قال أساسا دي الرواية فيها خطأ، لأن المفروض أن تكون أن يكون يحيى وليس عيسى، لأن عيسى قد ولد لتسع ساعات. طبعا حتى هذه
صادق عليه السلام هو جاي منها الإمام صادق فآخر ذلك
من ويش مصدرها؟
مصدرها
بعد نقعد ثلاثة بعد
لا ثلاثة تحت
لأن على أي حال هذه الروايات الموجودة عندنا في المقام زين.
البحار جايبنا ومستدرك
احنا قلنا قبل كم من يوم الله يرحم أستاذنا الشيخ التبريزي زين كان إذا ضاج زين يحاول أن يحيي الحسين عليه السلام في مجلس الدرس فيقول يا حضرة عباس، فاحنا نقول مثل يا شيخ أحمد يا حضرة عباس يا صاحب البحار ينقل عن مين يا شيخ أحمد؟ زين ها عجل خلها ما دام يبغى لها مراجعة خلها الجلسة الجاية إن شاء الله يا شيخ أحمد بارك الله فيه، وهذا كله من أثر الطيحة يا شيخ أحمد الله ينطيك الصحة والعافية. طيب أعود لما أنا فيه. إذن هذه عبارة عن الروايات الموجودة في أيدينا والمتضمنة للحديث عن مسألة ولادة الإمام الحسين عليه السلام والتي اشتملت على لا حاجة لي الكلام. بناء على هذا سوف تواجه الرواية المذكورة مجموعة إشكالات. أول الإشكالات التي سوف تعرض على هذه الرواية منافاتها لما ورد عندنا. نحن نعتقد طبقا لما بأيدينا من النصوص أن رضا محمد وآل عليهم أفضل الصلاة والسلام رضا الله، وأن أو أن رضا الله عز وجل عفوا أن حتى ديك بعد ما فيها مشكلة أن رضا الله عز وجل رضا محمد وآله، وأن إرادة الله عز وجل إرادة محمد وآله، بمعنى أن محمدا وآله عليهم السلام يرضون كل ما يرضاه الله عز وجل ويريدون كل ما يريده الله سبحانه وتعالى. فلا نتصور أن يرضى الله عز وجل أمرا لا يرضاه محمد وآله، أو يريد الله عز وجل أمرا لا يريده محمد وآله صلوات الله وسلامه عليكم. أظن في الزيارة الجامعة رضا الله رضاكم زين، نفس الشيء كما أن رضاهم رضا الله أيضا رضا الله رضاهم صلوات الله وسلامه عليه مجمعين. إذا بنينا على هذه الكبرى أنهم يرضون لرضا الله ويريدون لإرادة الله عز وجل سوف تكون هذه الروايات منافية لهذه الكبرى، فإن قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لا حاجة لي يتنافى مع كوني رضاهم لرضا الله، إرادتهم لإرادة الله، أو ما يريده الله ويرضاه يريدونه ويرضوه. ده الإشكال الأول وده اللي أشرنا إليه. وأيضا نؤكده مرة ثانية أو إشكال ثاني بأنه لا يتناسب مع علمهم صلوات الله عليهم المطلق ومع تعيين الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام كما هو معلوم عندكم ببيان تقدمت الإشارة إليه فيما مضى. أيضا كيف يمكن أن نوفق بين ما اشتملت عليه الآية القرآنية التي جعلت مستندا أو تضمنتها الروايات المذكورة حملته كرها ووضعته كرها، مع أن رضاهم لما أو يرضون ما يرضاه الله يريدون ما يريده الله سبحانه وتعالى؟ هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. طبعا هذا شيء من الإشكالات أو الإشكال الأساس الوارد في النص. لما ترجعوا إلى الكتب بمقدار ما فحصت أنا ما وجدت، يعني مثلا ارجع يا سيد عمران إلى شرح أصول الكافي إلى المازندراني زين، الشيخ محمد صالح أو الملا محمد صالح قدس الله تربته، ما علق على المسألة من قريب أو بعيد. أرجع يا سيد زكي إلى مرآة العقول، الشيخ المجلسي قدس الله تربته أيضا لم يعلق تعليقا جليا واضحا، وإنما كما قلت أشار بأن هذا لعله قبل أن تعلق الزهراء عليها السلام أو ما شابه، وبابين النكتة التي يقصدها الشيخ المجلسي رضي الله تعالى عنه. الذي أتصور والله سبحانه وتعالى أعلم، ده اللي أشار إليه أيضا بعضهم، وهو ما ذكره الشيخ المجلسي قدس الله تربته الطاهرة، وهو أن المقام من صغريات شنه، أن المقام من صغريات، أو قبل ما أجيب جواب الشيخ المجلسي، طبعا كثيرين ممن تعرضوا لهذه الرواية أولوها بالتالي، أولوها بأن الكراهة الصادرة من السيدة الزهراء عليها السلام كراهة للحمل وليست كراهة للإمام الحسين عليه السلام. وأنا استغربت، هل سمعتم أحدا يقول بأن الزهراء كرهت الإمام الحسين عليه السلام؟ زين، هل سمعت كراهة الحمل؟ هي كرهت أن تعلق، إلا أن يقول أحدكم بأن مقتضى كلامكم أنها كرهت أن تعلق بهذا الجنين، وانصافا هذا هو ظاهر النص، كرهت أن تعلق بهذا الجنين أو كرهت هذا الجنين الذي علقت به، زين، لأنه سيقتل. أما كراهة نفس عملية الحمل هذا من الغريب التأويل إنصافا في غير محله. على أي حال، نقلنا في الجلسة الماضية جوابين مذكورين عن بعض فضلاء العصر ولنا عليهما تعقيب، بس قبل أبدأ بكلام الشيخ المجلسي. الشيخ المجلسي قدس الله تربته أشار بأن المقام من موارد التخيير، وجاء هذا أيضا في كلمات غيره. إذا تراجع يا شيخ يا سيد زكي، تراجع تفسير البصائر في تفسير سورة الأحقاف إلى الشيخ الرستقار، زين، أشار إلى هذا المعنى أيضا، أشار إلى أن القضية في مقام التخيير. زين، شنو المقصود بمقام التخيير؟ تفت يا شيخ موسى، احنا نبين الكلام. المفروض أن القضايا الموجودة عندنا قسمة، قضايا إخبارية وقضايا إنشائية. نقصد من القضايا الإخبارية التي يكون لها واقع متحقق موجود في الخارج يقصد الإخبار عنه، مثل ما أقول إن المشايخ والسادة الفضلاء موجودون في قاعة الدرس، فأنا الآن أخبر، بحيث لو أن أي شخص من أفراد الحوزة من الطلبة الموجودين جاء ودخل القاعة سيجد أن الأحبة الأبناء من المشايخ والسادة الفضلاء متواجدون وين؟ في قاعة الدرس. فهنا إخبار عن شنو؟ إخبار عن أمر واقع متحقق أردنا الإخبار عنه، القضية الواقعية. الشمس طالعة، الشمس طالعة، وبكلمة مختصرة يا شيخ موسى ما قرأناه في المنطق، القضية التي تقبل الصدق والكذب، فيقال صادقة أو كاذبة. في مقابل القضية الإخبارية عندنا القضية الإنشائية، وهي التي لا يكون هناك واقع متحقق، وإنما يقصد تحققه فيما بعد في الخارج، ولذا لا يصح أن توصف بأنها صادقة أو كاذبة. طيب، انجي الآن، عندما نقول بأن الأئمة الأطهار عليهم السلام رضاهم موافق لرضا الله سبحانه وتعالى، فكل ما يرضاه الله يرضونه، وكل ما يريده الله عز وجل يريدونه، قطعا هذا متصور. متى؟ متصور في القضايا القضايا الإخبارية، لو في القضايا الإنشائية صاحب الجواب يقول في خصوص القضايا الإخبارية، القضايا التي تحققت إرادة الله عز وجل فيها وتحقق رضا الله سبحانه وتعالى بها بأن أوجدها الله عز وجل خارجا، هم يرضون بها. زين. أما القضايا الإنشائية، مو أنا لا أقول يا شيخ موسى، هو يقول أما القضايا الإنشائية والتي لم يوجدها الله عز وجل في الخارج، مو شرط أن يكون رضاهم موافقا لرضا الله، مو شرط أن تكون إرادتهم موافقة لإرادة الله. هذا هني حين يجي كلام الشيخ المجلسي. انجي الآن، ولادة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، هل هي من القضايا الإخبارية أم هي من القضايا الإنشائية؟ مفروض أن كلام الشيخ المجلسي حملها على القضايا الإنشائية، كأن الله عز وجل جاء يخير محمدا صلى الله عليه وآله، يا رسول الله أترغب أن أرزقك ولدا تقتله أمتك وستكون الإمامة فيه وستكون الخزانة فيه وستكون الوصاية فيه، نظير ما تقولون زين في تخيير ملك الموت، يا ملك الموت جئت قابضة أم زائرة؟ قال لا لا، احنا جينا نخيرك بين الدنيا وبين الآخرة. قال لا انتظرني لين يجي جبرائيل. التقى الملكان في السماء، يا ملك الموت قبضت روح محمد؟ قال لا لا، محمد طلب مني أن ينتظر مجيئك ليسألك. قال لي يا ملك الموت ألا ترى الجنان وترى 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 زين كلها لاستقبال روح محمد صلى الله عليه وآله. أمادي روح محمد بتصير في عالم الآخرة أو في عالم البرزخ؟ جبرائيل يتكلم عن جنان البرزخ لو جنان عالم الآخرة؟ إذا كانت جنان عالم الآخرة كيف تقول النبي موجود في حياة البرزخ؟ وإذا في حياة البرزخ كل العوالم يا سيدنا الجليل، هذا احنا نعتقد الجد الله يرحمه والوالد والوالدة الله يديم عليهما الصحة والعافية، ربيانا على هذه العقيدة وهي الحق اللي نعتقدها، ما عندنا مشكلة. بس هني الله يحفظ الشيخ الوحيد يقول ان جو جاي من برست، ان جو جاي حوزاست، انتو وين تبغاو؟ تبغى يا سيد يوسف جاي الحوز مكان الحوزة؟ ده مكان الحوزة، هناك مكان المنبر، أداك عند الوالدة الله يحفظها والوالد الله يسلمه، هناك جاي المنبر، مكان المنبر داك عقائدنا التي نعتقدها ونلتزم بها جملة وتفصيلة، ده اللي نعتقده. أما هني يا سيدنا الجليل لا، هني مو جاي، هني لابد من الدليل والبرهان. هذا قامت قيامته في البرزخ، انتو تفسروا دي نقطة مهمة، لا لما تتكلموا تتكلموا هذا الآن. أعود لما أنا فيه، هذا التخيل. علام المجلسي يصلي النتيجة أن الموجود هو عملية تخييرية، جبرائيل عليه السلام نزل على النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم مخيرا يا محمد، فالآن القضية قضية إنشائية ليس لها واقع في الخارج، فمشر لو خالف محمد صلى الله عليه وآله لن يكون منافيا لي رضا الله رضانا أهل البيت، لن يكون مخالفا لإرادة الله عز وجل، لأن المقام مقام تخيير، فمحمد صلى الله عليه وآله مخير إن شاء أن يقبل وإن شاء أن يرفض. هذه الروايات ناظرة إلى هذا الجانب، ناظرة إلى العملية التخييرية، ليس إلا وليس النظر فيها إلى شيء آخر. طبيعي سيطرح سيد عمران ده الإشكال، وده مستحيل زين، طبيعي سيطرح ده الإشكال، وهو التالي: لماذا جعل الله عز وجل الأمر باختيارهم؟ لماذا جعل ما يقع على محمد وآله عليهم السلام باختيارهم؟ زين، نقول جعل ذلك باختيارهم لأمرين. أمر الأول: حتى يتضح أن جميع ما وقع عليهم عليهم السلام قد وقع بإرادتهم واختيارهم، فيختلفون بذلك عن بقية الناس. الابتلاء الواقع عليهم بمحض اختيارهم وإرادتهم، لأن كل ابتلاء قد عرض عليهم فاختاروه وقبلوه. أول ما تقرأ في دعاء الندبة يا سيد زكي: اللهم لك الحمد حمد الشاكر إلى آخره، زين، يتكلم عن أنهم هم اختاروا ما وقع عليهم بأنفسهم، لا أن أحدا قد زين اختار لهم شيئا آخر. هذا واحد. أيضا الأمر الثاني بيان فلسفة الاختيار، حيث اختار محمد وآل عليهم السلام شديد الابتلاء والمصاب لأنه يحقق أهداف الله تعالى ومشروعه في الأرض من خلال كونهم سفراء الله تعالى في الأرض. إذن النتيجة يسعون لتحقيق هدف الله تعالى في الأرض والخلق، وبذلك تميزوا صلوات الله وسلامه عليهم عن بقية الناس. ما وقع عليهم من ابتلاء، شوف انت الآن يقع علينا الابتلاء، نضج ونضوج ونكاد نمرق من الدين والمستجار بالله جراء ذلك، فلا نسلم لأنه ليس باختيارنا بعكس محمد وآله. تلا تقولوا يا شيخ شاكر كلما خر شهيد يوم كربلاء ازداد وجه الحسين شراقا ونورا. ليش؟ لأن تسليم مطلق، لأنه انقياد قبول، هذا كل ما يزداد الحسين عليه السلام يأنس يحب زين بعد يرتبط أكثر لأن باختياره وبإرادته. فدي فلسفة الابتلاء، جعله الأمر باختياره لهذا. إذن محصل الجواب بأنه لا يوجد عندنا أي منافات لهذه الرواية مع ما تم عندنا من أن رضاهم تابع لرضا الله، من أن إرادتهم تابعة لإرادة الله، لأن ذلك يكون في القضايا الإخبارية ومقامنا من القضايا الإنشائية. هذا تقريبا اللي أراد أن يشير إلى الشيخ المجلسي قدس الله تربته الطاهرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في معرض الاستشارة. أنت مستشار تبغى بنخلقه، ما تبغى بطن، احنا جايين نستشيرك يا محمد، ان اردت خلقنا، ان لم ترد لم نخلق، لن نخلق. هذا ما ذكر. انا فقط اثير اثارة تأملوها انتم للجلسة الجاية، وتالي من حاكم النص هل ان النص يتحمل ده الجواب او هذا يا شيخ موسى تحميل للنص خلاف ما يتحمل. انتم اليوم تأملوا زين بحيث الجلسة الجاية إن شاء الله نشوف هل أن ألفاظ النص تتحمل أن تحمل على هذا. بس أنا بطرح تساؤل بس زين، وتالي نرجع إلى مدلول النص. ألا يتنافى هذا مع ما دل عندنا من النصوص أن الله عز وجل قد خلق جميع الأئمة الأطهار عليهم السلام من عالم الذر؟ له تمو تقولوا يا سيد عمران بأنه في عالم الذر أخذ منهم الميثاق، له جاخد منهم الميثاق على مين؟ مو على الإمام صاحب الزمان بأبي وأمي، فهم مخلوقون من عالم الذر. إذا كانوا مخلوقين من عالم الذر كيف أجي تقول لي الآن الله يسأله نخلقه لما نخلقه؟ ها؟ أنتم مو تجيبوا رواية الخاتم، رواية له بالله اللوح الأخضر زين، حتى لو ضعيفة السند أنتم تمسكوا بها يا سيد عدل لولا زين. هذه رواية اللوح الأخضر ورواية الخواتيم، كلما فتح خاتما وجد فيك، هذه معناته أن الأئمة موجودين من قبل. تمو تقولوا أن الأئمة النبي صلى الله عليه وآله أبلغ بهم من البداية وأبلغ بهم، وأنهم 12 إماما كلهم من قريش وبأسمائهم زين، دي كيف تستقيم هي هكذا معنى؟ كيف تستقيم هي هذا الجانب زين؟ وبالتالي كيف يتم؟ هذه بس إثارة الآن تأملوا فيها، وتعالوا نطبق الجواب على متن النص، هل أن الجواب ينطبق ينسجم أو أن متن الجواب لا ينطبق ولا ينسجم؟ طبعا للحديث عندنا تتمة، أيضا يمكن نتابع آية سورة الأحقاف زين، آية سورة الأحقاف جيد أيضا نتابعها إذا عندكم مجال. طبعا سورة الأحقاف المفروض سورة مكية يا سيد يوسف، وهذه الآيات زين هل هي مكية أو لا زين؟ والقول يا سيد عمران بأن بعض السور المكية قد نزلت بعض آياتها في المدينة المنورة صحيح، فتجيب لنا ما يدلل على أنها نزلت في المدينة المنورة. وأزيد من ذلك يا سيد زكي، لما يطلع لي جنابك ويقول بأن هذه الآية قضية خاصة بالإمام الحسين اعتمادا على هذه الروايات، وفيها من الخلل السند ما فيها يقبل أو لا يقبل، ده كله أيضا إن شاء الله نتعرض في الجلسة القادمة أسأل الله عز وجل التوفيق والحمد لله.